بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا حبيب الله المصطفى محمد وعلى آله الهداة المرضيين. لازلنا نتحدث عن العقل. قبل أن نقرأ بعض الأحاديث المأثورة حول هذا الموضوع، لابد من بيان ملاحظة هامة. هذه الملاحظة تتصل بأن الله سبحانه وتعالى أتم حجته على عباده، فلم يدع لأحد مقالا أنه لماذا ربنا ما بيّن ما ذكر، أتم الحجة. ومن تمام حجة الرب على العباد أنه بيّن الحكم العامة، القواعد العامة، وهذه الحكم هي الحكم الفطرية التي كل بشر سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن فطرته تدله عليه، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه حقائق، حقائق فطرة الإنسان تدل عليها، أي عمومات، حكم عامة، قواعد عامة، أصول. لكن هل اكتفى بذلك؟ لا، بيّن الأحكام، بيّن فلسفة كل حكم من الأحكام، أو بتعبير حكمة كل حكم من الأحكام. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى سواء عبر القرآن الكريم أو عبر ما صدر عن النبي وأهل بيته من بيان للقرآن الكريم بيّن تفاصيل، قد تكون هذه التفاصيل تفاصيل كثيرة، بحيث أنه قد بعض الناس يشوف شلون هالمقدار الكم الهائل. يعني مثلا هذا الكتاب بحائر الأنوار، هذا كتاب ألفه الشيخ محمد باقر الميسي قبل 3 قرون، أكثر من 100 جزء، عادة فيه آيات وروايات، أكثر شيء روايات عن النبي وأهل بيته، وأكو كاتب واحد مستدرك، هذا يعني ما لم يذكر هنا، وذاكر ذاك حوالي 100 جزء. يعني ما كان هناك أي قصور أو أي نقصان في البيان. يبقى الإنسان كيف يستوعب، الإنسان كيف يتحرك، كيف يستفيد. من جملة ما بيّنه ربنا سبحانه وتعالى عبر أوليائه، يعني عبر النبي والأئمة من أهل بيت النبي، من جملة ما بيّن بعض التفاصيل في العقل، صفات العقل، طبيعة العقل. هذه التفاصيل ممكن أن تعرفها إذا تدبرت في الآيات القرآنية في تلك الحكم التي نحن خلال حوالي 30 يوم أو 25 يوم كنا بخدمتكم وحدثنا عن الآيات القرآنية، ممكن. لكن مع كل ذلك فصل القول فيها تفصيلا. وممن فصل القول في هذا الشيء الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه في وصيته لهشام، بعض الأمور الدقيقة التفاصيل، بس كل كلمة من هذه الكلمات تفتح أمامنا أفق، كل كلمة من الكلمات. ونحن الآن في صدد الحديث عن هذه الكلمات التي بيّنها الإمام، أو بيّن في غير الإمام موسى بن جعفر سائر الأئمة سلام الله عليه. مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله قال: رأس العقل بعد الإيمان بالله التحبب إلى الناس. رأس العقل بعد الإيمان بالله، طبعا إيمان بالله وبعض ما يرتبط بالإيمان بالله من الأحكام الشرعية، التحبب إلى الناس. الإنسان يعيش في مجتمع، أفضل شيء المجتمع يحبوه. كيف يحبوه؟ هو يتحبب بالأخلاق الحسنة، يدرؤ بالحسنة السيئة، يعفى عن الناس، يخدم الناس، خير الناس من نفع الناس، وهكذا. رواية أخرى، رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس. وثم قال النبي أيضا أعقل الناس محسن خائف. محسن لكن يخاف من ربه، مع أنه محسن لكن دائما يرى نفسه لم يقم بالواجب كما ينبغي. وأجهلهم مسيء آمن، مسيء ولكن ما عنده خوف من الله، ما عنده خوف من العاقبة، هذا أجهلهم. رواية أخرى عن النبي أيضا ما العاقل؟ قال العاقل العمل بطاعة الله، وإن العمال بطاعة الله هم العقلاء. مر النبي بمجنون فقال ما له؟ شو هذا؟ فقيل إنه مجنون، فقال بل هو مصاب، إنما المجنون من آثر الدنيا على الآخرة. هذا هم يفتهم وهم بيعمل، لكن مصاب عقله المقدار، الله ما يحاسب عليه. ورواية أخرى أقرأها من كلمات الإمام زين العابدين في وصيته لهشام. الأئمة كانت عندهم وصايا، وصايا كيف؟ إما هو مكتوب يعطون الأفراد، وإما يقولوا الأفراد يكتبوا، مفصل في حياتهم تقريبا تحيط بكثير من أبعاد حياتهم. وقلت لكم الإمام موسى بن جعفر في وصيته بيّن في البدء الآيات التي تهدينا إلى العقل، ثم الأحاديث، وبيّن تفاصيل مما يجدر بنا أنه هذه الرسالة نحولها إلى كراس يدرس في الحوزات العلمية وفي الجامعات. يا هشام، الوصية لهشام، إن لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن أعقل الناس. حق اقبل بي يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. ماذا؟ لأن التقوى نجاة، تقوى تنجي الإنسان. وجسرها الإيمان، كيف أنا أوصل للتقوى؟ بالإيمان. وشراعها التوكل. شراع قديم السفن كانت تتحرك بالأشرعة، أليس كذلك؟ الأشرعة تقوم بدفع السفينة إلى الأمام، كذلك التوكل، ليتوكل على الله يندفع إلى الأمام لأنه لا يخشى شيئا. وقيمها العقل، يعني ناخذ أو ليقود السفينة العقل، العقل يقود سفينتنا. ودليلها العلم، خريطة العمل هو علم الإنسان الصابر، لأن الصبر يجعل الإنسان يتفوق على المشاكل. رواية أخرى، يا هشام لكل شيء دليل، ودليل العاقل التفكر. ودليل التفكر الصامت. هذا اللي دائما دي يحشي دي يحشي، هذا ما يفكر، اسكت فكر. ولكل شيء مطية، يعني مركب، ومطية العاقل التواضع. كيف تمشي نفسك في العالم، كيف تمشي شغلاتك؟ بالتواضع. بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. قالوا هذا الشيء لا تسوي، تروح تسوي، هذا جهل. يا هشام لو كان في يدك جوزة وقال الناس لؤلؤة ما كان ينفعك، وأنت تعلم أنها جوزة. ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس أنها جوزة ما ضرك، وأنت تعلم أنها لؤلؤة. أنت تعلم شنو عندك، لؤلؤ، لؤلؤة ثمينة أو جوزة تؤكل، ما لها قيمة. أنت إذن لا تشوف حش الناس، شوف بينك وبين الله مع نفسك شنو عندك. العاقل ما يعتني بما يقوله عنه الناس، يفكر فيما يراه هو. رواية أخرى، يا هشام ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. يتواضع الملك يصعده، يتعاظم يتكبر على الناس الملك يكفخ فتكفخ يخليه ينطبخ على الأرض. سبحان الله. يا هشام إن لله على الناس حجتين، إن لله على الناس حجتين، هاي حديث مهم جدا، خلوا بالكم. إن لله على الناس حجتين، ما هما؟ حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. لذلك الأنبياء يستثيرون عقول الناس ويستأدوهم فطرة الناس، يقول أنت فكر، أنت نفسك فكر، شو عقلك شي يقول لك؟ هالسماوات والأرض، هذه الصخرة هذه اللي حاطها وتعبدها هاي تقودها؟ يا هشام إن العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره. الله يعطيك الحلال، شكر ربك. وكثيرا ما تشوف مجموعة من الناس قاعدين على خوان، سميها سفرة هذه مع الأكل، وينتظرون الأكل جوعانين، وإجا أكل صينية عليهم قوزي خلوه قدامه، فهذا من زود جوعهم كل واحد يمد إيده، واحد من عندهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول كلهم يتذكرون. لذلك مستحب على السفرة إذا قعدت سمي الله بصوت عالي حتى الآخرين هم يذكرون، هم هم يسمون ولا ينسون، يعني شهوتهم إلى الطعام وحبهم للطعام أنساهم ذكر الله. أكلوا بعد الأكل، وين الشاي؟ وين الفواكه؟ وين الحلاوة؟ قل الحمد لله. في يوم من الأيام أبو ذر حسب الله حسب ما أتذكر عزم نفسه يم سلمان، قال أنا اليوم الظهر معزوم عندك غدا. سلمان إجا جاب له خبز، خلاه قدامه تفضل. أكل خبز، شفت هذا الخبز فاهي ما بملح، قال لو جئت أنا بملح معه، قال ما في مشكلة هسه أروح أجيب، ما عنده فلوس، عنده مطهرة كما تعرفون. راح خلى هذا المطهر رهن عند فد واحد وأخذ شوية من عنده ملح وجاب، يعني تفضل. هذا خلى لقمة يخلي بالملح يأكل ملح إدامهم شان مو ملح غالي شان فأكل كم قال الحمد لله على القناعة الحمد لله على القناعة من يقول أبو ذر سلمان قال لو كانت عندك قناعة مطهرتي ما كانت عندك قناعة شنو اشكر الله ما أعطيك شيء لا يشغلك يا الإمام موسى بن جعفر يقول العاقل إن العاقل لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره شافت في حرام ما يأكل حتى وفي الشبهات أتاب صلى على محمد وآل محمد حتى أنقلكم قصة هاي سيرة علمائنا كباريتنا لازم نتبعها تلاميذ أحد المراجع قال له لشيخنا حر في قم هو حر خلي فد يوم نروح بالبستان نقعد شوية نشتم هواء شيخ عندي صديق قال اليوم نحن نجي بستانك فأخذ تلاميذ راحوا بستان قعدوا فلاح اللي بالبستان راح جاب عنب خلى قدام الشيخ قال تفضل شيخنا شيخ يباوع ما يمد ايده ما يمد تلاميذهم يخجلون ان يمدون ايدهم على العنب ما مدوا شو السالفة هناك صاحب البستان اجي صاحب البستان اجي باوع شاف الشيخ ماذا ياكل سأل فلاح هذا العنب من جبته احنا من مثل هذا العنب ما عندنا قال من بستان الجيران اخذته افتهم السالفه شال العنب راح قطع عنب من بستانه هو جاب قدامه الشيخ قام ياكل كسيس صار بس شلون افتهم ما ادري وهذا كثير من سيره علمائنا انه اذا فات شيء بشبهه كذا ما يبدون ايدهم بيفتهمون ما ادري سأل الله يخلي مخهم انه هذا لا تاكل هذا الاكل ما ياكل هل المقدار كان عندهم احتياط في الطعام ياكل واحد يجي عندك أنت حاجة عندك جوع ما يخالف اسوي اصبر الصبر مع الإنسان حتى لا يعاجل العمل لا سمح الله يكون في شبه أو حرام ولا يغلب الحرام صبره يا هشام من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله في رواية أنا ما قرأت لكم أحد الإخوان نقل لي سأنا نقل منه قال في رواية أنه من ارتكب ذنبا ثلما في عقله ثلما لا يسدها شيء إلى يوم القيامة قسم من عقله ينقص وعقل 100 يصير 99 و98 وإذا ذنب ثاني وإذا ثان ثالث أعوذ بالله بس الإمام قال من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن ظلم أو أظلم نور فكره بطول أمله ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه فكأنما أعان هواه على هدم عقله ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنه شو هاي ثلاثة أولا أظلم نور فكره بطول أمله عمي تعال اشتغل عمل خير اوه خلي شوي احنا هسه ايام شبابنا خلي شوي نتونس خلي نكبر بعدين يا من يقول تكبر من يقول وقت اللي تكبر تكون عندك فرصة، إذا شفت فرصة عمل خير رأسا ادخل على العمل لا تترك. الشيء الثاني، محى طرائف حكمته بفضول كلامه. واحد عنده حكمة حلوة بس يحيي نصف ساعة منا منا منا، الحكمة اللي عنده راحت بين كلام فضول كلام غير مناسب. وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، لازم يعتبر لكن شهواته تغلب عليه، فهذا أعان هواه على هدم عقله، يهدم عقله. ثم قال: يا هشام، كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت عقلك عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ فكيف هذا عملك يكون زكي والله يقبل به وأنت عقلك خليته مغلوب؟ يا هشام، الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. الصبر على الوحدة علامة قوة العقل، فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة في غير عشيرة. شخص من أصدقائنا مهتم بالقرآن كثير وحافظ القرآن وعنده توجه قرآني قوي جدا موجود. سألته اليوم قلت له: شنو السبب أنت هيد مقدار متوجه إلى القرآن؟ قال: إحنا كنا في شمال العراق مسجونين، وغرفة ضيقة جدا جدا، مجموعة حاشرهم حشر في هاي الغرفة بحيث ما نقدر ننام. يقول: أنا ويا واحد آخر اتفقنا بالليل ما ننام، نقعد نقرأ القرآن. وعشر سنوات إحنا هذا شغلنا بالليالي نقرأ القرآن. وشوفوا هذا الإنسان اللي ما ينام بسبب ضيق المكان ما يقدر ينام، بس أشغل نفسه بشنو؟ بتلاوة كتاب الله. مهنه الآن ما شاء الله أحد الأعلام، عنده مؤسسات قرآنية كثيرة. واحد آخر جاني قال لي: الله سبحانه وتعالى حباني في النعمة. قلت لي: شنو؟ قال: أي واحد عنده أي ألم في أي مكان في جسمه أنا أخلي إيدي على ذاك الألم يسكن، سيطيب أو ما يطيب ما أدري بس يسكن. وفي واحد هناك يجربه قال: عندي ألم مو أراد يجربه بس راد، وفعلا خلى إيده. قلت: شنو سويت في حياتك؟ قال: سيدنا، أنا سجنت 10 سنوات أيام النظام السابق، و أنا سجني كان زين يعني مو ضايق علي، بالنهار أصوم، مش عندي أصوم، بالليل أقعد في فد مكان معين بشوية أشوف النجوم، أختم القرآن كل ليلة. أول الليل أبدأ بالقرآن وأختم الصبح، أصلي بالليل هم كل فشي أصوم، وبالنهار أنام وأشوف. استفاد من وحدة، إذا واحدة وش يسوي بالسجن واحد؟ كل يفكر أنا مسجون حياتك، يقعد يقرأ القرآن، والله أعطاه ولا مادي حي أو غير حي موجود في العراق. وعنده وضع طبيعي، سان طبيعي، وكثير من الناس اللي استغلوا فرصهم سواء بالسجن أو في الغربة أو في ظروف معينة أو فقير أو أي شيء استغل في سبيل أنه يعمل عمل خير. الإمام يقول الصبر على الوحدة علامة قوة العقل. بس الناس مو أنا ويا الله، وأنا شايف ناس سبحان الله يستأنسون بالوحدة، عند الوحدة يذكر الله، درات يبكي، درات يقرأ القرآن، درات بس هو عنده علاقة خاصة برب العزة وحده. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى اعتزل أهل الدنيا والراغبين فيها ورغب فيما عند ربه، وكان أنسه في الوحشة، لأنه عند الوحشة يتصل برب العزة يناجي ربه الأحسن له. وصاحبه في الوحدة وغناه في العيلة ومعزه من غير عشيرة. احنا حقيقة نقرأ هذه الروايات ونضرب الأمثال ونعرف أن هناك بشر مثلنا من لحم ودم مثلنا، لكن وصلوا إلى هذا الكمال، وصلوا إلى أن عقولهم كملت، علاقتهم بالله سبحانه وتعالى علاقة قوية، والله سبحانه وتعالى جازاهم. بعض الناس هم ما أحد يعرفهم، لأن هم ما يريدون أحد يعرفهم، هم طبيعتهم يريدون فقط مع رب العزة، ما يهمهم الناس. لكن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى بحكمته يجعل نافذة على بعض هؤلاء، حتى أنا وإنت ربما نحتذي بهم، نستفيد من سيرتهم، ويصير عندنا روحية عالية. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهله الطيب، أهل بيته الطيبين الطاهرين.